بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا في البحث السابق أن النهي عن المنكر عممه جمع إلى موارد الدفع، فإن دفع المنكر داخل في لزوم النهي عن المنكر بالأدلة التي مرت علينا سابقا من الدليل العقلي والسيرة العقلائية وإطلاق الأدلة، بل قلنا أنه قد يدعى وجود روايات خاصة هي ناظرة إلى مورد دفع المنكر، وهي ما ورد في روايات أعوان الظلمة، حيث ورد فيها مثل: لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا. والمستفاد من هذه الرواية أن الشارع يرى لزوم ترك الجباية للصدقات وحضور الجماعات، إذ قال: لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا، مما يعني أنه ترك الجباية وحضور الجماعات مطلوب عند الشارع لأنه يؤدي إلى دفع المنكر، وهو سلب حق الأئمة عليهم السلام. مرتفتين للاستدلال، فعندنا منكر وهو سلب الحق، سلب بني أمية حق الأئمة عليهم السلام، هذا منكر، وكانوا يمكنهم أن يدفعون المنكر عن طريق ترك الجباية وحضور الجماعات والإعانة مع هؤلاء والذهاب معهم وتعضيدهم، فلو لم يفعلوا ذلك فإنهم يقعون في الحرمة. إذن يستفاد من مطلوبية دفع المنكر بترك الجباية وحضور الجماعات، فإن فيها دفع للمنكر، أي منكر؟ سلب حق الأئمة. فيستفاد من الرواية أنه مطلوبية دفع المنكر. فالرواية تقول: ففي مقامنا نقول: لو جئنا إلى الباع مثلا، البائع هنا يذم على فعل البيع، لأنه لو ترك البيع لما تحققت المعصية، لو ترك البيع لما تحققت المعصية، لو ترك الجباية لما تحققت المعصية، لو تركوا جمع الصدقات وحضور الجماعات لما حصلت المعصية. فالرواية تدل على لزوم ترك ما لولاه لما تحققت المعصية. هذا رواية وغيرها من روايات أعوان الظلمة، عدة روايات من هذا القبيل، مطلوبية دفع المنكر. هذا تمام الكلام في وين؟ في الكبرى. في الكبرى. وأما الصغرى بعد تطبيقها صار واضح، نقول: هناك منكر وهو صنع الخمر أو شرب الخمر، فوالبيع بلي لو ترك البيع لما حصل المنكر، فترك البيع دفع للمنكر، ترك بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا من باب دفع المنكر، فيجب دفع المنكر والحيلول دون حصوله. كيف أنا أدفع وأحل دون حصوله؟ بأن لا أبيع العنب، فيكون المورد صغرى لتلك الكبرى. خل نقرأ المقدار. نعم، يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب، دفع الحلول دون الوقوع والرفع قطع الاستمرار حين الحصول. ولا يتم ذلك دفع المنكر وهو دفع شرب الخمر، دفع صنع الخمر، إلا بترك البيع فيجب. وإلى هذا أشار المحقق الأردبيلي حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة، مسألة بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، بعد عموم النهي عن الإعانة، لكن الدليل الأول بأدلة النهي عن المنكر. إذن قال إذن هو يرى أن أدلة النهي تشمل موارد الداب، إما بحكم العقل، إما بالسيرة، إما بالإطلاقات، إما قالوا بمناسبات الحكم والموضوع، حتى لو الرواية الظاهرة فرض قالوا مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أيضا وجوب الدافع، لأن المناط عند الشارع هو مبغوضية وجود المنكر، هكذا يرى العرف، مبغوضية وجود المنكر، والمولى لا يريد المنكر، فمناسبات الحكم الموضوع تقتضي أن لا فرق بين الدفع والرافع. ويشهد لهذا، أي لهذا وجوب الدفع، لا ما زلنا في الكبرى، ويشهد لوجوب الدفع ما ورد من هي رواية علي بن أبي حمزة البطائني، مرت علينا بحثنا عنه في الجزء الثاني أعوان الظلم، رواية علي بن أبي حمزة البطائني: لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا، دل على مذمة الناس في فعل، أي فعل الجباية والحضور للجماعة، ما لو تركوه لم يتحقق المعصية. ما هي المعصية في الرواية؟ سلبوا حقهم، حق المعصومين من بني أمية. في مقامنا فعل ما، فعل ما لو تركوا البيع، لو تركوه عليكم السلام، ما تحققت المعصية، فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير. وهذا الآن تطبيق الدليل على المورد. وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعلم أنه سيجعله في المستقبل، قلنا ما له علاقة الآن قاصد المقاصد حين الشراء، لأن بحثنا الآن في الإعانة على حرام، متى ما تعلم أنه سيجعل حرام ولو في المستقبل شنو قلنا؟ دليل لا يصح البيع. أغلق الباب شيخنا مشان أفتح النافذة أحسن، صوتنا طويل خوي لعلم. نعم افتح النافذة، صوتنا قوي، أقول صوتنا يصل إلى كل مكان. جيد، افتح الباب قليل. هذا تما يقول إلا أنه ولو ممن يعلم أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء. هذا تمام الكلام في تطبيق، بل في بيان الكبرى وتطبيق الصغرى على المورد. المصنف يعترض على الصغرى، تطبيق كبرى دفع المنكر على المورد، ف فأنا أسلم بالكبرى أن دفع المنكر لازم كرفع كرفعه، ولكن تطبيقه محل إشكال. وهنا طرح المصنف طرح إشكالين عليكم السلام. الإشكال الأول بيانه أن هل الأدلة دلت على وجوب الحيلولة ودفع المنكر ولو بلحاظ المقدمات البعيدة لحصول الحرام، أو إنما تدل على مورد المقدمات القريبة بحيث أنه الآن هذا مشرف على الحرام في معرضية قريبة لحصول الحرام، وأنا الآن إذا لم أدفع بلي لم أفعل لم أدفع يقع المنكر. فهل الروايات والأدلة يستفاد منها مطلق الدفع أو فرض كون حصول الحرام قريب ومترقب بحيث أن هذا مشارف على الحرام ويمكنك أنت أن تدفع المنكر فيجب عليك دفع المنكر؟ ويعبر عن الأول التعجيز، هل يجب علينا أن نعجز الآخرين عن الحرام بحيث أننا نعدم المقدمات البعيد البعيدة مطلقة، مطلق المقدمة تدفعها ولو مقدمة جدا بعيدة، أو أنه لا دليل على التعجيز إنما الدليل على دفع المورد المشارف على الحرام؟ يقول الشيخ غاية ما تدل عليه الأدلة بحكم العاق والسيرة العقلائية والروايات أي مقدمة قريبة مو أي مقدمة بعيدة. مثلا لو علم الإنسان أنه إذا فتح دكان سيأتي شخص ويشتري من الدكان عود كبريت، والعود الكبريت سيكون مستعملا في صناعة الخمر، وهذه مقدمة بعيدة، فإذن هل يجب عليه أن يعجز فلا يفتح الدكان؟ هل هناك سيرة عقلائية؟ هل هناك عاق؟ لا، لا يجب على الإنسان. وهذا هو السيرة العقلاء، السيرة العقلاء قائمة على عدم التصدي للتعجيز بإعلام المقدمات البعيدة البعيدة، وكذلك السيرة المتشرف. وإلا واحد أكثر ما يفعل دكاكين، لأنه أنا لو فتحت دكان سيأتي شخص ما ويشتري كذا وفي المستقبل سيقع الحرام، إذن إحنا نعلم الموضوع من الآن وعجز من الآن. إذن ما عليه السيرة أيضا سيرة المتشرعات هو عدم لزوم تعجيز الآخرين عن الحرام، بحيث إذا فتحت مكان للعنب سيشتري شخصان ويصرفه في الحرام ولو بعد مدة طويلة، فهل العرف يقول من الآن أنت أغلق الدكان؟ لأنه في واحد بيجي وبيشتري العنب بعد مدة طويلة بيصرفه وين؟ في الحرام، يحتاج إلى مقدمات. يقول لا، العرف لا يرى أن هذا دفع للمنكر، ولا يرى العرف أنه وأدلة النهي عن المنكر لا تشمل عن هذه الأدلة ولا العقل ولا العقلاء تعجيز الآخرين عن الوقوع في الحرام مما لم يقم عليه دليل، وإلا يلزم كثيرا تعطل، لأن سنعلم ولو في زمان مستقبل طويل أنه بعضهم سيقع في الحرام. إذن التعجيز لا دليل عليه، بل الدليل على عدمه. وحينئذ نقول في المورد، لو فرضنا أن الشخص لو بعته العنب الآن سيقع في الحرام، لو بعت فلان العناب الآن هو مشارف على الحرام، هي كل شيء باقي يشتري العناب، فهنا نقول نعم يجب عليك أن تدفع، بحيث لولا لا وقع الحرام. عرف يقول لولا لا وقع الحرام، فيسند عرفا فعل الحرام إلى فعل
إلى أنت وقعت في صراط عرفان، يقال أنت وقعت في صراط الحرام، لأن هذه مقدمة قريبة. وأما لو كنت أعلم أنه في المستقبل البعيد ويحتاج إلى مقدمات، سيصرف هذا العناب بعضه في صناعة الخام بعد مدة طويلة، فهل أنه يقول لولا بيع العرف، هل يقول لولا بيعك لوقع الحرام؟ ما يسندون وقوع الحرام إلى بيعك، لأن هذا مقدمة بعيدة ويحتاج إلى مقدمات كثيرة، ولا يحكم العقل ولا العقلاء ولا الأدلة على أنه يجب أن تعجز الآخرين عن أن يقعوا في الحرام. بل قلنا أن السير العقلاء والمتشارع قائمة على العدم، فإن الناس يبيعون حتى لو علموا أن بعض من يشتري في المستقبل سيقع فيما يشتريه فلا يعطل الدكاكين ولا تعطل الأسواق، لأن بعضهم سيصرفون بعض الأمور في المستقبل البعيد في الحرام. ريحة غاز صحيح. خب إذن ريحة تسريب غاز كأنه أشتم ريحة غاز، ما تشتمون؟ ها خب إني أشم ما لا تشمون.
أشم
ريحة جوزة ريحة جنة. خب المهم هذه ما توقعت. نعم شغلك أنا. خب ماكو مشكلة. نعم يقولون في الحرام يشتمون رائحة التفاح أولياء الله لأنه من الجنة، حرم المقدسات
كله.
نعم المؤمن بعض المؤمنين كذا الواصلين يشتمون رائحة تفاح الجنة، ارتبط التفاح بالجنة، وأطعم بلي كما في رواية المعراج رسول الله صلى الله الله عليه وآله بلي قبل أن نعم يعني يواقع خديجة التفاح، أطعم التفاح، وقد ورد أنه إذا شممت الزهراء شممت رائحة الجنة، ربطها بعضهم أنه يشم منها لأنه انعقدت نطفتها من طعم الجنة، فإذا شمها شم رائحة الجنة. وبعض أولياء الله كما ينقل عنهم أنهم يشتمون رائحة الجنة، وهي رائحة منها ورز رائحة التفاح في الحرام، ومن وجد حج على من لم يجد. خب واحد يقول تشتم رائحة الجنة، قال ما اشتم رائحة الجنة، اشتم رائحة عرق، رائحة كذا، رائحة العرق اشتم رائحة كذا، قال آه تبي ما وصلت إلى هذه المرحلة تشتم رائحة الجنة. على كل حال يا شيخنا الجليل ارجع إلى البحث، لا تدخل في الأمور المعنوية، لا تعرج. خب نرجع. إذن الشيخ الأعظم يقول لابد أن نفصل في المسألة، فلو كان بيع العنب مقدمة بعيدة لا يصح الاستدلال بدليل الناهي عن المنكر، إذن الدليل أخص من المدعى. هذا الإشكال الأول الذي ذكره من الشيخ الأعظم على الاستدلال، قال إلا أنه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم في المعصية في المستقبل، وإنما الثابت من النقل أدلة النهي عن المنكر والعقل القاضي بوجوب اللطف. قصد الواجب اللطف، ما معنى اللطف؟ اللطف قال هو لزوم اللطف، ما معنى العبارة؟ اللطف قالوا لزوم فعل ما يوجب قرب العباد إلى الله وإزالة ما يوجب البعد، وهذا اللطف إنما يحكم به العقل في موارد المقدمة المشرفة على الحرام. واضح؟ فمقتضى اللطف أن تزيل بلي وتبعد الإنسان المريد عن الحرام عن الحرام، لا أنه يجب عليك تعجيز الآخرين عن الحرام. واضح إن شاء الله؟ لا يجب عليك تعجيز الآخرين عن الحرام.
قال بوجوب اللطف، اللطف ما يقرب للطاعة ويبعد عن المعصية، فالليبرانا من يبعد عن المعصية، يعني وجوب رادع من هم همن أشرف على الحرام وأشرف عليها بحيث لولا الرد لفعلها الآن، سيفعلها الآن، سيفعلها قريبا، فإنت لو لم ترد عنه سيفعلها. نقول هنا العقل الناق كذا يقول يجب عليك أن تدفع المنكر، أو استمر عليها، دفع لردع عن فعلها هذا دفع، استمر شنو رفع، رفع. هذا الإشكاله، إذا إشكاله أن هذا خاص من المدعى لا يتم في جميع الموارد. الإشكال الآخر، هذا الدليل الذي ذكرتموه لا يطرد أيضا في جميع الموارد، إذ هذا إنما يتم لو فرض أن البائع لو لم يبع لما تحقق المنكر في الخارج وهو صنع الخمر، وأما لو فرض أنه لو لم يبع لباع غيره وحصل المنكر في الخارج، فلا يلزم من عدم بيعي أنا البائع دفع المنكر الزجر عن الطبيعي، فإن المنكر سيقع على كل حال، لأنه أنا لو لم أبع سيبيع غيري، فلا يأتي دليل وجوب دفع المنكر يحرم عليك البيع من باب دفع المنكر، لأنه لو لم أبع لن ينفع المنكر، المنكر واقع لم واقع، واقعا على كل حال بعت أو لم أبع، فلا يصح أن يقال يحرم عليك البيع من باب دفع المنكر، فإن المنكر في مثل ذلك سيقع في الخارج، والشارع إنما أوجب على المكلف النهي عن المنكر، أوجب عليه ردع الآخرين عن المنكر إذا كان في معرضية ومظنة وترقب أن لا يتحقق المنكر، وأما المنكر وقع وقع على كل حال، فإذا لا معنى لدليل النهي عن المنكر، لا معنى لتطبيق دليل الدفع عن المنكر. إذن إنما نقول أيها البائع يحرم عليك البيع لأنه دفع للمنكر لو لزم عدم حصول المنكر، وأما لو المنكر يحصل على كل حال كما لو وجدت المندوحة للمشتري، المشتري عنده المندوحة، إذا هذا ما باع العنب سيبيعه الشخص الآخر، ففي هذه الحالة لا يصح الاستدلال بأي دليل، بدليل النهي عن المنكر. فإن قلت لا يصح أن يقال لو لم أفعل الحرام غيري سيفعل الحرام، فإن الغير، التفت الإشكال، الغير فعله للحرام على كل تقدير لا يسوغ لك أنك أنت تفعل الحرام، بيان ذلك. هل يصح أن يقول الشخص أنا سأسرق المال لأنه إن لم أسرقه سيسرقه غيري، فهل أنه الآخر سيسرقه يسوغ لك أن تسرقه؟ هل يسوغ؟ لا. تقول أنا الظالم أمرني بقتله فأنا أقتله، أقتله، يقول حرام قتله، يقول إذا ما قتلت أنا سأقتله غيري، هل هذا أنه غيره سيقتل يجوزك أن تقتله؟ ها شيخ حسين؟ لا. إن لم أغتابه سيغتابه غيري، هذا مجلك أنت تغتاب، إذا لم يسرق سيسرقه غيري، إذا لم يضرب سيضربه غيري، إذا لم بني أمية كما قرأنا في أول الدرس يقول ذاك أنا سأجبي لهم الصدقات سأحضر جماعتهم، قال تقوي لبني أمية، يقول إذا أنا ما قويت غير بيقويهم فالنتيجة هم بيتقوان، إذن هذا يجوز لي. هل هذا مصوغ؟ فعل الغير للحرام هل يسوغ إن أنا أفعل الحرام؟ فكيف تقول يا شيخنا الأعظم الأنصاري أنه يجوز للبائع أن يبيع العناب لأنه إن لم يبع هو سيبيع غيره، فهل بيع غيره وارتكابه للحرام مسوغ له أن يفعل هذا البائع الحرام؟ فكيف تقول يا شيخنا هذا المطلب
وبالتالي تقول لا البائع يبيع كل شيء ما قلش لأنه إن ما فعل غير بيفعل. إذن حتى بني أمية نقول هذا أيضا يحضر جماعتهم ويجبي لهم الصدقة لأن إذا هذا ما فعل غيره سيفعل. وهذا أيضا يطيع الظالم فيضرب فلان ويقتل فلان إذا ما قتله سقتله غيره. فهذا غير مسوق شيخنا الأعضاء. فالتفت الشيخ إلى أن هناك إشكال في رأس الطلبة في رأس الطلبة. واضح كل يشكلوا الطلبة شو نسوي بعديهم متعودين على الإشكالات. الحوزة علمتنا على الإشكالات من أول ما دخلنا تشكل لازم أي مطلب يجي تشكل فيه تعلم خلاص أي مطلب يجي تفكر كيف تشكل مو كيف تفهم ساعات كيف تشكل تفكر في الإشكال تبريد كيف أشكل على المطلب وين حصل ثغرة وأدخل على الثغرة. فالشيخ يقول أنا أعرف الطلبة هذا في ذهنهم شنو فأنا أجي بالإشكال خلهم أشكلوا علي أحسن لي وأدفع هذا الإش الإشكال. خل نقرأ له. قال يا شيخ حسين ثم إن الاستدلال المذكور صفحة 142 ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن. هذا إشكال الثاني على الاستدلال. إشكال الثاني الصغروي قلنا إشكالين صغرويين هذا الإشكال الثاني. إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه لم يحصل المعصية. يعني ماكو مندوحة للمشتري. المشتري ما عنده أحد. إذا أنا ما بيعه لن يقع صنع الخمر في الخارج. هنا نقول يجب عليك أن يجب عليك أن لا تبع من باب دفع المنكار لأنه حينئذ قادر على الركبة. ليش؟ أن تركه للبيع يساوق انعدام المعصية. أما لو لم يعلم ذلك أو علم إما أنه لم يعلم أو علم بأنه يحصل منه المعصية يحصل منه من المشتري من المباشر المعصية بفعل الغير. كيف يحصل منه المعصية؟ هذا بيصنع الخار بفعل الغير بأن يشتري من الغير العناب فلا يتحقق الارتداع بترك البيع كمن يعلم. يقول عطنا مثال. هل له نظير؟ يقول له نظائر. كمن يعلم عدم الانتهاء. يقول في باب النهي ترك الدفع النهي عن المنكر. لو أنت كنت تعلم أنه لو نهيته لن ينتهي سيقع المنكر هل يجب النهي عن المنكر؟ ها شيخنا الصادقي هل يجب؟ لو قلت له ليش تترك لا تترك الصلاة أو قلت له اترك الخمر هو قاعد يشرب الخمر يلعب القمار لو نهيته لن ينتهي هل يجب عليك النهي عن المنكر؟ لا يجب. كذلك أيضا الرفع لو تركت لن يتحقق الرفع لن يتحقق دفع المنكر. الحال هو واحد. كمن يعلم عدم الانتهاء بنعيه عن المنكر. هنا اليزدي عنده حاشية مطولة. السيد اليزدي رحمة الله عليه عنده حاشية مطولة في هذا المطلب. نعم في مناقشته. فراجعوا حاشية اليزدي في هذا المطلب. والشيخ التبريزي أيضا عنده كلام في هذا المطلب تبعا لليزدي. راجعوا واذكروا اكتبوا لنا شرحا لحواشي اليزدي على المطلب. تقوية الطالب علمية ليزن عند حواشي على هذا الدليل. بحث ابحثوا لخميس وجمع عندكم كان روز سيروز شار شنبة بن شنبة جمعة سيروز هم أيام البيض هيا أيام رجب هم يستحب طلب العلم يستحب العبادة طلب العلم عبادة أفضل العبادات والقربات. فإنك ثلاثة أيام اشرح لنا حواشي السيد اليزدي كل واحد يكتب له شرح لحاشية السيد اليزدي. كان العلماء هكذا يفعلون يدرسون كتاب يجوا له شرح ويحشي ويكتب الشرح لحاشية يخلص له شرح حواشي من أثناء دراسته للمكاسب والكفاية. في الكفاية حط بالك على حاشية وكان يشرحها. وإذا ما عرفت أسأل الأستاذ غرب للأستاذ ملل الأستاذ قل له شنو بيقول لك الأستاذ مللت نخل لا تتصدد شرحها. واحد كان يشرح حاشية يقول بيشرح حاشية إذن كل شيء أنت ما عارف منه كيف تشرحها. كل مرة يجي للأستاذ يشرحها للأستاذ يقول أنت تعبتنا أنت غربتنا خلاص لا تشرح الحاشية ترك شرح الحاشية. شرح الحاشية
خذ لك حاشية على قدك شوية شوية سيئة الحواشية سيئة رحلة نهاية النهاية محقق الإيرواني عنده حاشية عميقة على شنو لحق محقق الإيرواني عنده حاشية على المكاسب وعنده حاشية على الكفاية حاشية على المكاسب اشتهرت حاشية على الكفاية صعبة ما اشتهرت نهاية النهاية نهاية النهاية مو النهاية
نهاية
النهاية نهاية الدراية المحقق الإصفهاني نهاية الدراية المحقق الإصفهاني ونهاية الأفكار للمحقق العراقي ونهاية النهاية
ليه
المحقق الإيرواني محقق الإيرواني حاشية عميقة صعبة عندك حاشية الآخر على الرسائل حاشية متينة درر الفوائد جولها وشرحها يلا هذا يبلها فن يبلها قدرة حاشية المحقق ما الآخون والآخون اختصر حواشيه وكتب الكفاية وإلا شرح الكفاية من حواشي درر الفوائد إذا تفهم تريد تفهم كلمات الشيخ الآخون بدقة راجع درر عشان تفهم درر الفوائد حتى تفهم
درر الفوائد لمن؟
للآخون للآخون
على الرسائل
شيخنا احفظ احفظ الأسماء الحواشي احفظ الحواشي لا أقل أسماؤها
مطبوعنا
يتابع نوص الحمد لله كنا في بعض السنوات نشتغل مع طرف الحاشية اليزدي حاشية الإيرواني كنا عندنا جلسة مع الإخوان في حاشية لا في في حاشية الإيرواني على المكاسب قلنا نقعد نشتغل على حواشي
كثير
نعم
كثير الفائدة
كثير الفائدة كثيرا والسيد الخوئي ملاحظ في بحثه حط باله حاشية الإيرواني هو يشتغل على الإيرواني السيد الخوئي ما عنده تكثيرات ولا تكثر الحواشي خذ لك حاشية دقيقة واشتغل عليها وتأمل فيها سيد الخوئي هكذا هو الأساس نعم هو والإيرواني طبيعي يتعرض لليزدي يعني هو شكلات على اليزدي فتحتاج تراجع كلمات اليزدي هذا أساسي الإيرواني هو المنطلق والإيرواني حواشي تعليقات على اليزدي تقريبا كثير منها فيحتاج إلى أن تنظر إلى اليزدي
فإيرواني ناظر إلى
اليزدي كثيرا نعم إشكالات كثيرة تقرأها تقرأ اليزدي شوف تعليقات واضحة قال يعلق قال يشكل بدون ما يذكر أسماء يذكر واضح هذا إشكالات على اليزدي نعم خب فهنا حواشي للمحقق اليزدي اشرحوها لنا يا شيخنا العزيز هذا التوهم ودفع هاي الإشكال اللي ذكرناه ودفع أن البيع حرام على كل أحد هذا إشكال اللي ذكرناه الحرام حرام لما حرام حرام وتوهم عندنا هبلي وتوهم أن البيع حرام على كل أحد لأن دفع المنكر واجب فيحرم البيع على كل أحد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره ما هو الجواب سيدنا الصنديد شنو جواب الشيخ على هذا الإشكال هل الإشكال يرد أو قياس مع الفارق نعم والقياس باطل أول من قاس إبليس واضح نعم قياس مع الباطل وقياس كله باطل
مجموعة
نعم شلون يعني فهمنا سيدنا خلنا على قلعة قلنا موسيقى تطلنا عبارات صعبة عطنا شرح لنا نعم في الكفاية ها
تكليف ليس محلل على الكل لا تكليف موجه تكليف موحد للجميع كحيث الشارع يريد منع الفعل من الكل أو الفعل من الكل إذا تركه واحد بعد خلاص يعني غير مطلوب لا يحق
يسمونه هذا شنو يسمونه تكليف مجموعي
مجموعي
نعم
عبارة
قياس هم الفارق لأن الحرام الغيبة
الغيبة
الغيبة الصنف الخام لأن الحرام الصنف الخام لا بيقه بإنوانه الأولي إن كان أجل بي حرام باشه بإنوانه هم بمعنى أحياز منشه حرام مشه أجل إن يعني خود بي بنفسه حرام نيست أجل هم بخواه بشه بإنوانه هم بمعنى وقتی که این بی نکنه این تحقق پیدا میکنه پس از باب امر معروف حرام نمیشه قياس
معرفة. لما لو قال لك شخصان بني أمية الآن الظالم لو قال لك اعطني العصا اقتل فلان، أقول إن لم أقتله سيقتله غيري.
القتل نفسه حرام.
لماذا؟ إذن جباية الصدقات لبني أمية، جباية الصدقات، خو جباية الصدقات حرام، جباية الصدقات جمع الصدقات حرام، حضور الجماعة صلاة الجماعة حرام. لا، الرواية تقول الذي لو يحرم عليك حضور الجماعات يحرم عليك جباية الصدقات. ليش أيها الشارع حرام؟ لأنه لو جبيت الصدقة وحضرت الجماعة لكان هذا موجبا لمقدمة أن الآخر بني أمية يسلبون حق آل محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. فهل يصح لشخص أن يعتذر؟ أنا أحضر الجماعة لأن إذا ما حضرت أنا سيحضر غيري، إذا ما جبيت الصدقات سيجبي غيري. فما هو الفرق بين مثال بني الجماعات والجبايات وكذا في بني أمية وبين مسألتنا لو لم أبعه العنب باعه غيري؟ هناك أيضا نقول لو لم أحضر جماعة سيحضر الجماعات. هكذا الناس الآن يعتذرون، لماذا أنت مع الظالم؟ يقول إذا أنا ما رحت يا غيري غيري معهم.
نفس الجباية
ليس بحرام، نفس الجباية محرم، جباية الصدقة محرم، مستحب تجب الصدقات، مستحب حضور الجماعة، مستحب صلاة الجماعة، مستحب، لكنه الشارع يقول لا تحضر الجماعات لأن فيه مقدمة لسلب حق سلب حقنا، وسلب حقنا حرام، فيمكنكم دفع المنكر بأن لا تحضروا جماعة. فترك الجماعات وترك الصدقات موجب لدفع المنكر. ما هو المنكر؟ سلب حق الأئمة عليهم السلام. واضح شيخنا؟ كنو ما هو الفرق؟
يمكن أن يقال،
لكن هل يقال؟ يمكن أن يقال، لكن هل يقال؟ شيء آخر. تفضل.
أن الأمر الواجب الغيري لا
الأمر هو واجب غيري لو نفسي، الأمر بالمعروف واجب غيري.
أي أجل كان واجب النفس حتى في مورد عدم الانتهاء بنهي عن المنكر يولم لهجبة.
نقول واجب، لو واحد قال لك واجب النفس مشروط، الصلاة مشروطة بالزوال، النهي عن المنكر مشروط باحتمال التأثير، فهذا شرط للوجوب، هذا ما يخلي وجوب غيري. واضح شيخنا؟ واصل. أنا حرقت كلامكم. نعم تفضلوا بعد ما شفت توصل، ماذا تريد أن تصل؟ الآن سلمنا أنه واجب غيري،
واجب غيري.
نعم.
فالمراد عدم الوصول إلى الغاية.
نعم.
فلولا أنا لم يبعه إذن هو يبيع من آخر هو يبيعه وهو يصل إلى الغير، فلماذا أنا لم يبعه؟ نعم، إذا كان الكل لا يبيعونه فلا يوصل إلى هذا الهرام، إذن له معنى.
بالنتيجة ما هو الفرق بين هذا وبين بني أمية؟ إحنا كلنا عندنا مثال بني أمية. بني أمية حرام سلب حق الأئمة، هذا حرام. جباية الصدقات حضور الجماعات موجبة للتقوية، مقدمة للتقوية، فنقول يجب عليك أن تدفع المنكر، تدفع سلب الحق بأن لا تحضر الجماعات. إنزين أقول إذا ما حضرتنا الجماعة غيري سيحضر الجماعة وسيسلب حق الأئمة.
فهم بين حق الأئمة والخام،
يعني قياس مع أن يعني هذا غير خصوصية في حق الأئمة. نعم. فنقول أحسنت، أنا بنثيركم، نثير زين، ممكن لأن إشراف لا بد أن تفكروا في المطار. نقول ويمكن الجواب عن ذلك بأن الشيخ العظم يقول بأن المستشكل قد خلط بين الواجبات الاستقلالية أو المحرمات الاستقلالية، يعني الأحكام الصغيرة، وبين الواجبات والمحرمات الارتباطية. وهذا فرق بين الأحكام الاستقلالية والأحكام الارتباطية، وقد تعرضوا إلى ذلك في علم الأصول. بيان ذلك: إذا كان الواجب واجبا استقلاليا فمقتضى الاستقلالية الانحلالية، فأنا يجب علي فعلا سواء وجب على الآخر أو ما وجب، كل واحد يخاطب بالوجوب والوجوب فعلي مستقل عن الآخر، والثاني يخاطب بالوجوب والثالث يخاطب بالوجوب. فلو قلنا يجب دفع الخمس وإيصاله إلى مستحقه، نقول هذا واجب استقلال لكل مكلف مكلف، ومقتضى ذلك أنه لا يصح الاعتذار إذا أنا بلي أديت الخمس، غيري لا يؤدي الخمس، فغيري لا يؤدي الخمس أنا لا أؤدي الخمس، هذا لا يصح له أن يعتذر بذلك، لأنه الوجوب وجوب شنو سيخنا؟ وجوب استقلالي لا علاقة له بالغير. وكذلك في المحرمات الاستقلالية كحرمة الغيبة، كحرمة النميمة، كحرمة الصدقة، كحرمة بلي السرقة، فإنه في المحرمات الانحلالية كل مكلف مكلف مخاطب فعلا بالحرمة، ولا علاقة حينئذ لثبوت فعلية الحرمة سواء فعل الآخر أو لم يفعل الآخر. فالحرمة فعلية مفعلية، يحرم عليك السرقة فعلا ويحرم على فلان السرقة فعلا، فأنت في النتيجة يحرم عليك أن تسرق مال فلان، فهنا لا يصح لك أن تعتذر، إن لم أسرق مال فلان سيسرقه غيري. فلان إذا فعل الحرام لا يعني أن لك أن يجوز لك أن تفعل الحرام، لأن الحرمة فعلية. هذه يسمى أحكام شنو شيخنا شيخ حسين؟ إن انحلالية. كل مكلف مكلف وخاطب فعلا بالوجوب أو بالحرمة، فلا يصح هذا الاعتذار، إن الغير لا يفعل الوجوب أنا ما أفعل الوجوب، الغير يفعل الحرام فأنا أفعل الحرام، هذا الاعتذار باطل أم باطل؟ باطل، لأنه يستحق العقوبة لفعلية الحرم. الحرمة واجب عيني، نعم عيني، بل عيني نعم. عيني نعم، عيني نعم. هذا ما يتعلق بالواجبات الانحلالية الاستقلالية. عندنا أحكام ارتباطية تسمى ارتباطية، والحكم الارتباطي أصل فعلية الوجوب مأخوذ فيه شرط. مثلا وتارة أعطيك مثالا، الارتباطية في باب الوجوب والارتباطية في باب الحرام. أما في باب الوجوب فمن مصاديق الارتباطية كما لو قال المولى لعبيده: يا عبيدي العشرة، يجب عليكم أن تحركوا الصخرة. أن تحركوا شنو؟ الصخرة. وهذا الخطاب وهو وجوب تحريك الصخرة، وجوب تهديم البيت، ما هو المخاطب؟ لا المكلف على حدة بل مجموع العشرة. فإذا من هو المكلف؟ الحلالي؟ هل كل واحد 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 مخاطب أو أن هناك تكليف واحد موضوعه المجموع؟ تكليف واحد موضوعه المجموع، وهو مجموع العشر. فأنا ما توجه علي الخطاب ولا أنت، أنا بشرط انضمامي إلى الثاني، بشرط انضمامي إلى الرابع. إذن من هو المخاطب؟ ما هو شيخنا؟ المجموع. وهنا لا توجد فعلية بعدد فعلية المكلفين، لا تنحل، لا ينحل التكليف إلى فعليات عديدة بعدد، بخلاف الوجوب النفسي الاستقلالي العين العيني. فهنا يقولون لو علمنا بأنه أحد العشرة لن يشترك معنا في تحريك الصخرة، هل يجب على التسعة أن يحركوه؟ لا، لأن فعلية التكليف منوطة باجتماع العشرة، ملاك المولى سنخ ملاك قائم وإرادة قائمة بالاجتماع، حيثية الاجتماع دخيلة في ملاك المولى وإرادة المولى. إذا ما تحقق الاجتماع فلا ملاك فلا إرادة أصلا. فلو فرضنا أن أحد العشر قال أنا ما أجي أنا أنام تعبان، فهل يتوجه خطاب علي أنا يجب علي أن أحرك؟ هل يجب على التسعة أن يحركه؟ لا، لأن الخطاب متوجه على المجموع بقيد الارتباطية، بقيد المجموعية، ومقتضى الارتباطية أن انعدام أحد أفراد الارتباطية يوجب انعدام التكليف. فلو علمنا أنه أحد العشرة لن يأتي فلا ملاك فعلي للمولى يقتضي أن التسعة يجب عليهم أن يحركوا، لأن المولى خاطب العشرة، عنده ملاك قائم بالعشرة. فهنا يصح لي أن أقول فلان لم يأتي فلا يجب عليه، إن لا فعلية أصلا للتكف، أصلا ماكو تكليف فعلي في حقي، فيصح لي أن أعتذر أو لا يصحنا فلان لن يأتي معنا لعذر أو غير فلا يجب علينا نحن التسعة، ألا يصح؟ ليش يصح؟ لأن الوجوب وجوب ارتباطي. هذا في باب شنو؟ في باب الواجبات. المكلف لا مو كفاية، هذا المكلف المجموع مو الجميع، الكفاء المكلف كل واحد على سبيل البدل، وإذا لم يفعله أحد يعاقبون الجميع، هذا مو كفائي. الكفائي هو التكليف ادفن الميت، المخاطب به واحد على سبيل البدل، هنا مو واحد على سبيل البدل، المخاطب المجموع بما هو مجموع. نعم 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 ذكروا المخاطب إما التكليف مجموعي أو انحلالي، سموه هذا تكليف مجموعي أو انحلالي. وكذا يا شيخ حسين في باب المحرمات، لو فرض أن الحرمة ملاكها ومبغوضيتها قائمة بالمجموع بأن يقول المولى يحرم عليكما يا عبدي عبدي عبدي، ماذا يقول في الألفية؟ حافظ الألفية شيخ حسين؟ محافظة الألفية فيها عبدي عبدي عبدية، واضح فيها بيت عبدي عبدي عبدية، واضح. خب لو فرضنا أن ملاك المولى قائم في أن العبد العبدين بلحاظ المجموع يبغض المولى أن يحضر معان هذا المكان، يقول أنتم اثنينكم يبغض بالقيد المجموعية تحضرون هذا المكان، قيد المجموعية ملاقي قائم أنه المجموع لا يتحقق منه حضور، بحيث لو حضر واحد فات الملاك. مثلا أن المولى عبيده يمثلونه تمثيل رسمي، عبيد المولى يمثلون، قائم مقام جاي نشين قائم مقام المولى، لو عبد من العبيد راح هذا المكان فهذا يمثل المولى فيتحقق مبغوض. فأنا أقول المجموع كلاكما لا يحضر هذا المكان، لأن لو حضر واحد منكم فاتني لا ملاك، أنا ما أريد أحد من عبيدي يذهب هذا المكان، والتكليف تكليف مجموعي. فهنا نقول لو فرضنا أن أحد العبدين خالف المولى وحضر المكان وحضر العزيمة فات ملاك المولى، فهل يحرم على الآخر أن يحضر أو ما يحرم؟ لا يحرم، لأنه الحرمة والمبغوضية قائمة بالمجموع، والمجموع قد فات لأنه حضر أحدهما، فلا ملاك أصلا في المقام لأن المبغوضية قائمة بالمجموع. فهنا يصح للثاني أن يعتذر، فلان حضر ففات ملاك المولى خلاص، فلان أفشى سر المولى فالثاني لا يبغض، فعلا لا توجد مبغوضية أن الثاني أيضا يقول السر لأن السر أفشاه فلان. هذا حكم تحريمي قائم بالمجموع بما هو مجموع. إذن لابد أن تفرقوا شيخنا الأعظم، يقول فرق أيها الطالب المستشكل بين موارد الانحلالية وبين موارد الارتباطية، بين موارد الانحلالية كل واحد 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 وبين موارد المجموعية، وهذا تابع لملاقات المولى. ما هي الملاقات؟ هل الملاقات انحلالية أو ملاق قام بالمجموع؟ وإذا جئنا لمقامنا فهل الردع دفع المنكر من قبيل الانحلالية أو من قبيل الارتباطية؟
هل يوجد تكليف ارتباطي نحن ارتباطي للمولى؟
بلي، نهي عن دفع المنكر، دفع المنكر هذا أحد أسباب. في أمثلة أخرى
غير ما نحن،
بلي هم في تكاليف مسألة عقلائية، يعني نحن نتكلم عن مسألة عقلائية.
تعاون الان من قال فاشترك في التشارك فيقول الاعانة ليس لها تعاون من
لا التعاون التعاون يحرم التعاون. موضوع الحرمة ما هو؟ صدور الفعل من الاثنين، صدور الفعل من الاثنين.
نعم. فلو اعانة ظاهدا لم يكن
ما يتحقق صنع التعاون اصلا. التعاون لا يتحقق الا بصدور الفعل من اثنين. ماكو معنى يقول فعل فلان الحرام فانا يجوز لي، انا حق التعاون، والتعاون لا يصدق اصلا الا بفعل الاثنين. واضح؟ فهنا لا يصدق ان فلان فعل الحرام فانا يجوز لي، الحرام هو التعاون، التعاون لا يتحقق الا بالمجموع. خب، يقول ومقامنا من قبيل الارتباطية وهو مسألة دفع المنكر، والوجه في ذلك أن النكتة في وجوب دفع المنكر هو إعدام الطبيعي المنهي عنه في الخارج. المورد يبغض المنكر فيريد إعدام الطبيعي، يريد إعدام شرب شنو شيخنا؟ شرب الخمر. وإعدام الطبيعي متوقف على إعدام جميع حصصه، جميع مقدماته. إعدام الطبيعي متوقف على إعدام مقدمته. ما هي مقدمته؟ بيع العنب، بيع العنب حرام. بيع العنب الذي هو مقدمة لدفع المنكر لإعدام الطبيعي، هل هو عدم البيع مني أنا لو عدم البيع من الجميع؟ ها سيخنا شيخ حسين، عدم البيع من الجميع، فحينئذ يجب الردع عن المنكر، أي يجب على المجموع أن لا يبيعوا.
من أين فهمت ذلك؟
لأنه هذا الطبيعي، أنه المبغوض هو إيجاد الطبيعي الحرام، وإعدام الطبيعي يتوقف على إعدام جميع مقدماته، لأنه إذا تحققت المقدمات تحقق الطبيعي، تحقق بأحد أفراده. الطبيعي ما هو؟ الحرام. مقدمة الحرام ما هي؟ ما هي المقدمة الآن؟ هي البيع. فنقول يجب دفع المنكر. ما هو المنكر؟ المنكر هو شرب الخمر. كيف يندفع شرب الخمر؟ سؤال، كيف يندفع شرب بأن أنا أترك وفلان يبيع لو الكل يترك؟ مسألة واضحة. كيف يندفع المنكر؟
هذا الكلام نفسه يجيء في النهي عن القتل.
الآن خلنا الموارد بعدين نجي للنقود، خلنا نجرب الآن نمشي حبة حبة. كيف يتحقق دفع المنكر؟ بأن أنا أترك البيع وفلان يبيع، أو أنا أترك البيع والكل يترك البيع؟ الكل يترك البيع. إذن دفع المنكر إنما يتحقق لكي تنزجر الطبيعة، تنعدم الطبيعة في الخارج. كيف تنعدم الطبيعة في الخارج؟ بأن لا يصدر صنع الخمر من المشتري، أن نحن كلنا لا يبيع إليه، فإذا يجب على المجموع أن لا يبيع. إذا الشارع يخاطب المجموع، يقول يا أيها المكلفون، يا أيها الباعة، يا من تملك العنب، يجب عليكم أن لا تملكوا المشتري الذي يريد الحرام، تملكوه العنب. ليش؟ لأن هذا ردع عن المنكر. إذا ملاك الشارع
التفت شيخنا ملاك الشارع قائم بالمجموع، لأن المجموع الذي يحقق غرضه، وهو أنه عدم تحقق المنكر في الخارج.
مطلب مشهور في الأصول يقولون المطلب هكذا الذي قلت أن الطبيعي ينعدم من أدام جميع أفراده.
نعم.
أما أنا إذا أتفكر في ذلك أقول في ذهني ما الإشكال في أن ما الإشكال أن نقول أن الطبيعي ينعدم بكل فرديه بكل فرد.
لأن الطبيعي كيف يتحقق؟
أي بهذا البيان إذا تركت هذا الطبيعي ينعدم فرد من إذا ترك صديقي الرسامخاني الطبيعيات انعدم فرد من
ما لنا علاقة مصديق بالأصول ما لعقم صديقك أنت الآن أنت مخاطب بالنه ما العلاقة بالصديق أنت يقال لك يقول لك الشارع لا تسرق لا تغتاب لا تكذب ما هو المنهي عنه
الكذب
كيف يتحقق طبيعي الكذب أسأل كيف أحقق أنا الطبيعي بإيجاد أي فرد من الكذب في الخارج على سبيل البدل أي فرد أحقق هذا الكذب ذاك الكذب ذاك الكذبة أي كذبة أي فرد من الكذب متى ما وجد تحقق طبيعي الكذب إذا طبيعي الكذب كيف يوجد طبيعي الكذب يوجد ويتحقق بأحد أفراده على سبيل البدل متى ما حققت كذبة واحدة على سبيل أي كذبة كذبة فلانية سقط المطر والمطر ما سقط أي كذبة فلان أي فر من الكذب تحقق الطبيعي إذن إذا كان وجود الكذب طبيعي بوجود أي فرد من كيف ينعدم الكذب بإعدام جميع أفراده أنت من الأخ المصدق أنت يجب عليك إعدام جميع أفراده هذا اللي يبحثه في الأصول أنت أيها المكلف أنت عندما تخاطب بحرمة الكذب بحرمة السرقة بحرمة الغيبة يجب عليك إعدام جميع الأفراد ليش يجب علي إعدام جميع الأفراد لأنه لو حققت أي فرد سيحقق الكذب هذا مقصود في الأصول يجب عليك أن تعدم جميع الأفراد مقامنا أيضا من هذا القبيل ما هو ملاك المولى أن لا يتحقق الحرام كيف لا يتحقق الحرام بأن يقول أيها الباعة لا تبيعوا أنا ما أبيع الفلان يبيع هل يتحقق غرض المولى لا ما يحقق غرض المولى وملاك المولى من أنه لا تتحقق الطبيعة المنهي عنها في الخارج بأنه لا يصدر بيع من أي شخص بحيث لو صدر البيع من أي شخص تحقق المنكر في الخارج إذن النهي ها هنا الوجوب إن صحت بوجوب الرد عن المنكر أو النهي عن المنكر ها هنا وجوب ارتباطي إذا كان وجوبا ارتباطي فسنخ ملاك الشارع قائم بالمجموع فلو فعل الغير وباع إذن لا ملاك في حقه لو فلان باع فإذا فات ملاك مولى إذا لا يوجد ملاك يقتضي أنا أن لا أبيع لأن ملاك المنع من البيع هو عدم المنكر والمنكر قد تحقق فلا فعلية للتكليف حينئذ لا ملاك لا إرادة في طول حصول المنكر في الخارج إذا فرقوا فإذا هنا أصح لي أن أقول فلان يبيع فلا يحرم علي البيع لأن حرمة البيع حرمة ارتباطية يحرم عليك البيع إن فلان ترك وفلان ترك وفلان ترك فالحرمة هي أصلا مشروطة حرمة بيعي أنا مشروطة بأن لا يصدر بيع من فلان ولا من فلان لأنه متى ما صدر بيع من فلان ارتفعت فعلية الحرمة فهنا المورد من باب أن من تصدى للبيع ارتفع موضوع فعلية الحرمة فلا فعلية للحرمة وهذا بخلاف الحرمات الاستقلالية هناك فعلية فعل الغير أو لم يفعل الغير فالحرمة فعلية واضح شيخ حسين خلنا نقرأ العبارة بعد نشوف الإشكالات الوقت خلص قال مدفوع والتوهم مدفوع
بأن ذلك هل تقولوه فيما كان محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال، بحيث الحرمة فعلية غير منوطة بترك الآخر، صحيح؟ فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأن هذا الفعل السرقة واقع على محالة ولو من غيري، فلا ينفع تركي لها. هذا كلام مو صحيح في باب السرقة، في باب الغيبة، لأن الفعلي حرم فعلي مو فعلي فعلي. وأما إذا وجب على جماعة شيء كحمل ثقيل بحيث يراد منهم الاجتماع، فعلية التكليف مشروطة بالاجتماع، فما علم الاجتماع لا فعلية أصلا، هو فعلية التكليف مشروطة بأن يجتمع فلان معي وفلان معي، إذا فلان ما اجتمع لا فعلية أصلا في الوجوب. قال فإذا علم واحد من حال الباقي، إذا واحد علم من حال الباقي عدم القيام به ما يجتمعون إياه والاتفاق معه في إيجاد الفعل، كان قيامه بنفسه لا ليش تقلم بلا ملاك، لأن الملاك قائم بالمج مجموعة، فإذا ملاك فهذا قيام به لغوان لأنه لا ملاك للمولى، فلا يجب. وما نحن فيه من هذا القبيل، ليش؟ لأن نحن غرضنا عدم حصول المنكر المتوقف على ترك الجميع، فيجب على المجموع لا يبيعه، فشرط أنني لا أبيع انضمام أن الثاني لا يبيع، بحيث لو الثاني بقى أنا لا فعلية في التكليف. اتضح إن شاء الله. قال فإن عدم تحقق المعصية من مشتري العناب موقوف، تحقق المعصية مشروط على تحقق ترك البيع من كل بائع، طبيعي البيع ما يتحقق، وطبيعي البيع كيف لا يتحقق؟ بترك الكل البيع، وإذا فعل أحدهم البيع من عدم الطبيعي، فترك المجموع للبيع سبب واحد ما في انحلالية لترك المعصية، كما أن بيع واحد منهم على البدل شرط لتحقق المعصية. متى تتحقق المعصية؟ لو واحد باع على سبيل البدل، فلو جاء واحد باع الذي باع تركب المعصية، لأنه يحرم على أي منهم أن يبيع، بحيث أنه متى ما باع واحد منهم فعل معصية، إذا هذا فعل المعصية ارتفعت حرمة التكليف عليه، لأن فعلية التكليف منوطة بأن لا يبيع فلان ولا يبيع فلان، وفلان باع ذاك ارتكب الحرام. ليش ارتكب الحرام؟ لأننا كلنا لم نبيع وهو باع، والتكليف فعلي مو في حقه، التكليف في حق في من باع فعلي مو فعلي فعلي، لأن يقال لمن باع أيها البائع يحرم عليك البيع لو فرض ترك الجميع، ترك الجميع متحقق، أنت ليش تبيع؟ أنت حرام. إذن هذا باع، متى ما باع ارتفعت حرمة الآخرين، لأن حرمة الآخرين منوطة بعدم صدور البيع في الخارج، وقد صدر البيع في الخارج. فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب، ما هو السبب؟ سبب أنه عدم البيع، سبب ردع المنكر ترك البيع، والمفروض أن قيامه منفردا لغو سقط وجوبه. بقت عندنا مشكلة، إذن هذا اللي تقوله يجيك إشكال، ماذا تقول في مثال بني أمية؟ يلا كلمة جيب مطلب، احنا نقول لك بني أمية، هاكو بني أمية نفس الشيء، بني أمية قد يقال سلب حق الأئمة حرام، وهذا الحرام متوقف على أن المجموع لا يصدر منهم تقوية وحضور الجماعات وجباية الصدقات، بحيث أن المجموع المفروض لا يصدر منهم، فلو صدر من بعضهم جباية الصدقات لماذا أنا يحرم علي؟ فالكلام هو الكلام. تأملوا في الفرق بين هذا وبين مسألة قال وأما ما تقدم، بيدفع إشكال مسألة بني أمية، نعيدها إن شاء الله يوم السبت ونجيب عن المطلع. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تأخرنا اليوم.